بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب البول في الماء الدائم،
أي ما حكم البول في الماء الدائم. ظاهر هذا الباب وهذا الحديث النهي عن البول في الماء الدائم، لكن ما حكم هذا الماء بعد أن يبال فيه؟ أينجس لملاقاته النجاسة، أو لمجرد ملاقات النجاسة، أو لا ينجس؟ ويجري عليه حكم ما جاء في الباب السابق في مسألة الماء والسمن والزيت، وأن الميتة إذا وقعت في السمن فإن كان جامدا فيلقى أو فتلقى الميتة وما حولها وينتفع بالباقي. أما إذا كان السمن مائعا فيلقى به كاملا ولا ينتفع به، وهكذا الزيت المائع لأنه ينجس بملاقات النجاسة. لكن عرفنا من خلال عرض الأقوال والآراء عن الأئمة أن الإمام الزهري والأوزاعي، وهو القول المنسوب إلى الإمام البخاري، أن المسألة تتوقف على التغير، وأنه إن تغير السمن أو الزيت بلونه أو برائحته أو بطعمه فيتأثر، وإن لم يقع شيء من ذلك فيبقى على طهارته. ولعل الحافظ ولعل الإمام البخاري رحمه الله ساق هذه الترجمة بعد الكلام على مسألة السمن والزيت والدم اتباعا لهذا الحكم. فالماء الدائم منهي عن البول فيه، لكن لو وقع فالأمر يتوقف على التغير وعدمه، أو كما ذهب إليه جمهور أهل العلم بالتفريق بين القليل والكثير، فملاقاة النجاسة للماء القليل تفسد وتنجسه، فإن كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. لعل هذه المناسبة أو هذا الحكم يراه الإمام البخاري في الماء، حيث جاء النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال في الماء الدائم. وهنا مسألة، هل النهي للأمرين معا، يعني لا يبول ثم يغتسل، أو لا يبول استقلالا ولا يغتسل استقلالا؟ لأن الاغتسال بالماء الدائم إن لم ينجسه فإنه يسلب طهوريته، حيث يصير الماء مستعملا. وإن ذهب إلى غير ذلك بعض الأئمة كما نسب إلى الحنفية الذين يقولون بنجاسة الماء المستعمل. المسألة كما يظهر فيها الاختلاف، لكن اتباع الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب بعد باب موت الفأرة في السمن والحكم على هذا السمن بأنه إن كان جامدا تلقى الفأرة وما حولها لتنجسه لملاقاته النجاسة، ما إذا كان السمن مائعا فلا يستفاد منه بل يحكم بنجاسته. وكون الإمام البخاري ساق حديث الكلم وهو الجرح الذي يثعب دما، وأنه يأتي صاحبه يوم القيامة ودمه يثعب ويتفجر واللون لون الدم، لكن الريح والعرف عرف المسك، فالعلماء على مواقف من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، فمنهم من نفى المناسبة بين الباب وإيراد هذا الحديث، فبقي الإشكال، ومنهم من حاول أن يوجد المناسبة وهي أن الإمام البخاري يذهب إلى ملاقاته، إلى أن الماء إذا لاقته أو لاقاه الدم فإن غيره غير اللون أو الطعم أو الريح أثر في الماء ونجسه، أما إذا لم يغيره فيبقى الماء على طهارته. ومتى غير الدم الرائحة بما فيه الطيب بأن تكون كعرف المسك أو بما هو نحوه، فعندئذ لا يتأثر الماء، لأن هذا سيكون في يوم القيامة. والذي يظهر لي والله أعلم أن العبرة في ذلك هو التغير، فمتى تغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه يحكم بنجاسة الدم المسفوح الذي وقع فيه، ويحكم بنجاسة الماء تبعا، لأن أهل العلم على أن الدم المسفوح نجس، حيث نهي عن استخدامه وأمر بإزالته وغسله. وأما دم المسك محل الاستشهاد فهذا ليس دما مسفوحا وليس دما صرفا، لأنه يتحول في الجسد الذي يتكون فيه مع ما يخالطه من أعضاء ومن غدد، فعندئذ لا يكتفى ببقاء حكمه، بل يعتبر بهذا التغير خرج عن حكم الدم المسفوح، والله أعلم. اقرأ يا عبد العزيز.
حديث 238. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
هذا الحديث من الأحاديث التي أورد الإمام البخاري، أوردها في كتابه. وهذا الحديث هو جزء من الصحيفة المنسوبة إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قد جاء أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بعد 50 كتب حديثا أو جملة من حديثه الذي كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة، وأن بعض تلاميذه رووا عنه هذه الصحيفة، من أبرزهم الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ورواها عنه أبو الزناد، ثم أخذها عن أبي الزناد بعض الرواة كالزهري، واستمر رواية هذه الصحيفة لدى أهل العلم وتناقلها في كتبهم. كما أن هذه الصحيفة رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تلميذه همام بن منبه، ورواها عن همام معمر بن راشد، ورواها عن معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ورواها عن عبد الرزاق الإمام أحمد، وقد أوردها في مسنده كاملة، وبلغت عنده نحو من 128 أو 30 حديث، نحو من 140 حديثا، معروفة بروايته أو بصحيفة همام. وقد درسها كثير من طلبة العلم خاصة في العصر الحديث، وأخرجوها على أنها من أوائل الصحف الحديثية، واستدلوا بها على رواية وعلى مبادرة طلبة العلم في إخراج الصحف وفي كتابة الحديث، لأن صحف مكتوبة وكانت في حدود سنة 50 من الهجرة، يردون بها على النظريات التي شاعت من أن السنة النبوية لم تكتب وإنما رويت باللفظ وبالتحديث، وأن أول من كتب السنة النبوية هو الإمام الزهري الذي توفي سنة 24 و100 من الهجرة أو 125، وبنوا عليه آراء وشبه، فقام هؤلاء المخلصون وردوا على هذه الشبه وبينوا أن السنة كتبت في القرن الأول، بل في نصف القرن الأول، كصحيفة همام وصحيفة الأعرج وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرها من الصحف الحديثية التي نقلت بالسند الواحد في أمهات كتب الحديث. وإيراد هذا الحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير إلى صحة وسلامة هذه الروايات التي نقلت بالصحف، فضمنها كتابة. وأوردها بالصيغة التي كان علماء الحديث يروون بها هذه الصحف، فمن روى هذه الصحف على أنها مجموعة أحاديث يسوقها بنصها بدءا من الحديث الأول الذي هو نحن اللاحقون السابقون، ويذكر فيه المناسبة وهي أن الله تعالى وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم للإفادة من يوم الجمعة، حيث يجعلونه العيد ويقيمون فيه صلاة الجمعة، وإن كان كل من اليهود والنصارى دعوا إلى ذلك لكنهم أخطأوه، فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد، ووفق الله هذه الأمة فاختارت هذا اليوم، وهو إشعار بأن هذه الأمة وإن كان وجودها متأخرا عن اليهود والنصارى، إلا أنهم يوم القيامة يقدمون ويسبقون اليهود والنصارى في الحساب والجزاء ودخول الجنة، فهي فضل وميزة. ولذلك أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، وصدرت بها هذه الصحف فكانت تروى بها. وكان أهل العلم يروونها، إما أن يسوقوا الصحيفة كاملة، وإن كانوا يريدوا الاستدلال بموضع من مواضع الصحيفة وبحديث من أحاديثها فيسوقون أول الصحيفة إلى أن يبلغوا موضع الشاهد من الحديث فيوردونه. ومنهم من كان يكتفي بأن يذكر أول الحديث، يعني الحديث الأول، ثم يجمل ويقول وبه، يعني وبهذا الإسناد، ثم يسوق الحديث الشاهد كما هو الحال في هذه الرواية، حيث ذكر الأعرج أول حديث ثم قال وبهذا الإسناد، وذكر حديث الباب وهو النهي عن البول في الماء الدائم. وبعض أهل العلم بعد أن استقرت هذه الصحف وتناقلها العلماء كانوا يكتفون بالأخذ منها الحديث المناسب ويروونه دون إشارة إلى أنه من الصحيفة. ولهذا يعني وجد هذا الإشكال عند بعض المحدثين، كيف تروى أحاديث في هذا الباب وليست لها مناسبة؟ لكن إذا عرفنا أن الغرض من ذكر هذا الحديث إشارة إلى المناسبة وهو أنه مأخوذ من الصحيفة يزول الإشكال، والله أعلم. نعم، لا، هي هما صحيفتان، واحدة رواها الأعرج عن أبي هريرة، والأخرى رواها كعب، رواها همام ابن منبه عن أبي هريرة، لكن صحيفة همام هي التي بقيت بحالها ولم تتغير، وقد أخرجت في هذه الأيام، وأول من أخرجها شيخ من علماء الحديث في كتابه سماه بالوثائق السياسية، وكان قصده أن يجمع كثير من المكتوبات والمخطوطات التي وجدت في العصر الأول، واسمه الشيخ محمد حميد الله، فأخرج هذا الكتاب وسماه بالوثائق السياسية، وضمنه هذه الصحيفة. ثم جاء الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وأخرج هذا الكتاب منفردا في كتاب سماه صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وقد طبع مستقلا. كما ذكرت في درس البارحة أن الأستاذ الدكتور خليل ملا خاطر أخرج كتاب صحيفة الأعرج في مؤلف له باسم صحيفة الأعرج أو عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وفيه إثبات أن هذه الرواية أن هذه الصحيفة رويت عن الأعرج وأنها تضمنتها كتب الحديث، فبعضها استوعبتها وبعضها اكتفت ببعضها ضمن مجموعة من الصحف الحديثية. وهذا موضوع يعني توثيقي له مجاله. ولذلك هنا أيضا من ضمن الإشكالات التي وردت في هذا الحديث أن الصحيفة المشهورة صحيفة همام وليست لها علاقة بهذا الحديث لأنها من رواية الأعرج، والجواب أن لها علاقة لأنها هي الصحيفة التي رواها كل من الأعرج وهمام. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله نحن الآخرون السابقون اختلف في الحكمة في تقديم هذه الجملة على الحديث المقصود
الذي هو حديث نهى عن البول في الماء الدائم. نعم.
فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا لا شك فيه، ليس فيه مجرد احتمال بل هو الحقيقة. نعم.
مع ما بعده في نسق واحد فحدث. نعم. بهما جميعا
لأنه نسخة كاملة. نعم.
ويحتمل أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة،
وهمام أيضا سمع لكن في نسخة مستقلة خاصة به. نعم.
وإلا فليس في الحديث مناسبة للترجمة
لأنه نسخة همام، يعني ذكر همام هنا ليس له مناسبة. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قلت جزم ابن التين بالأول وهو متعقب، فإنه لو كان حديثا واحدا ما فصله المصنف بقوله وبإسناده،
لأن أصل الصحيفة هي أحاديث سمعها أبو هريرة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم كتبها، فكان يكتب كل حديث بمناسبته ويتبعه بنفس الإسناد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الأعرج وأخذ عن أبي هريرة كان يقول: قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله. فلما رواها عن الأعرج تلميذه أبو زناد كان يقول: حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. فكان يختصره ويقول وبه، فكلمة وبه اختصار للإسناد الذي يروي به هذا الحديث والذي بعده، فمن هنا جاء هذا الاختصار وصار الحديث يروى بسند واحد بدلا من أن يكرره في كل مرة يختصره بقوله وبه قال وبه قال. نعم.
وأيضا فقوله نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة،
هو هذا الأصل أول ما ذكر في هذه الصحيفة هذا الحديث اللي هو حديث نحن أنا المتأخرون نحن الآخرون السابقون. ولما كان فيه هذا الفضل بقي يروى تمييزا لفضل هذه الأمة. نعم.
في ذكر يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى، فلو راعى البخاري ما ادعاه لساق المتن بتمامه،
يعني لذكر الصحيفة كاملة. لكن لا ننسى إن البخاري عندما ألف كتابه سماه المسند المختصر، لذلك اختصر واكتفى بمحل الشاهد. نعم.
وأيضا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه في دواوين الأمة.
نعم. فمنهم من رواه عن طريق الأعرج ومنهم من رواه عن طريق همام،
وليس في طريق منها في أوله نحن الآخرون السابقون
في دواوين الأئمة. عندك
الأئمة هنا
عيد العبارة.
وأيضا فحديث الباب مروي بطرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله عنه في دواوين الأئمة، وليس في طريق منها في أوله نحن الآخرون السابقون، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي اليمان شيخ البخاري بدون هذه الجملة،
يعني على سبيل الاختصار. نعم. وإلا لو رواه بهذه الجملة هو من الرواية التي نقل بها صحيفة همام أو صحيفة الأعرج. نعم.
وقول ابن بطال ويحتمل أن يكون همام وهما تبعه عليه جماعة،
وهذا من وهم ابن التين. نعم. لأنه صحيفتان رويتا عن أبي هريرة. نعم.
وليس لهمام ذكر في هذا الإسناد، وقوله إنه ليس في الحديث مناسبة للترجمة صحيح.
نعم. لأن الترجمة تتعلق بحكم الماء الذي يبال فيه، والحديث جاء في بيان مزايا وفضل الأمة. نعم.
وإن كان غيره تكلف فأبدى بينهما مناسبة كما سنذكره.
نعم.
والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه،
ولعل هذا أيضا إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى مزية صحيفة الأعرج، وأنها احتوت على عدد كبير من الأحاديث، ذكر أول حديث فيها ثم ذكر محل الشاهد. نعم.
لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه مقصودا.
نعم.
كما صنع في حديث عروة البارقي في شراء الشاة كما سيأتي بيانه في الجهاد.
نعم.
ومن أمثلة ذلك في كتابه كثيرة.
يعني له أمثلة كثيرة يذكر فيها الحديث وإن لم يكن له مناسبة لارتباطه بالحديث المناسبة. نعم.
وقد وقع لمالك نحو هذا في الموطأ،
لأن مالك أحد رواة هذه الصحيفة، صحيفة همام بن منبه. نعم.
إذ أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة متونا بسند واحد، أولها مر رجل بغصن شوك، وآخرها لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا.
نعم. ليبين أن هذا الحديث ضمن الصحيفة التي اشتملت على هذه المتون. نعم.
وليس غرضه منها إلا الحديث الأخير، لكنه أداها على الوجه الذي سمعه.
نعم.
قال ابن العربي في القبس،
يعني في كتابه القبس، نعم، الذي شرح فيه الموطأ،
نرى الجهال يتعبون في تأويذها،
يعني يحرصون على أن يوجدوا مناسبة بين هذه الحديث التي سيقت وبين حديث الباب. نعم.
ولا تعلق للأول منها بالباب أصلا ولا غيره،
إنما مجرد التعلق هو اتفاق الرواية والتحمل بهذه الرواية. نعم.
ووجه المناسبة بينهما أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم في الأرض وأول من يخرج منها، لأن الوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه.
إيه، يعني كأنه يريد أن يقول الماء الدائم هذا ماء، فإذا بال فيه فلا بد من أن نعرف حكم هذا البول، لأنه آخر شيء لاحق بالماء، ولا بد من أن نميزه عن بقية الماء، وهذا تكلف في فهم هذا المعنى وبعد. لكن يقول هذا ابن العربي إن بعض أهل العلم بلغ بهم الجهد وبلغ بهم التفكير وبلغ بهم البحث إلى الوصول إلى مثل هذه المعاني. نعم.
فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول وأول ما يصادف أعضاء المطهر.
نعم.
فينبغي أن يتجنب ذلك ولا يخفى ما فيه،
يعني من بعد في الفم، لأن الماء إذا اختلط، إذا صب فيه البول أو بيل فيه يختلط الماء بعضه ببعض، فلا يبقى أول وآخر.
وقيل وجه المناسبة أن بني إسرائيل وإن سبقوا في الزمان، لكن هذه الأمة سبقتهم باجتناب الماء الراكد إذا وقع البول فيه،
حيث جاءهم الأمر بذلك، بخلاف بني إسرائيل فإنه كان الحكم عندهم إذا وقعت النجاسة في الثوب أو في الجسد فتطهيره أن يقرضوه بالمقارض، ولكن خفف على هذه الأمة واكتفي بغسله وإزالة النجاسة.
نعم.
فلعلهم كانوا لا يجتنبونه.
كان لا يجتنبون البول.
وتعقب بأن بني إسرائيل كانوا أشد مبالغة في اجتناب النجاسة، بحيث كانت النجاسة إذا أصابت جلد أحدهم قرضه،
يعني بالمقراض.
فكيف يظن بهم التساهل في هذا وهو استبعاد لا يستلزم رفع الاحتمال المذكور؟ وما قررناه أولى. وقد وقع للبخاري في كتاب التعبير في حديث أورده من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا،
يعني أنه روى أكثر من حديث وأكثر من حديث، يعني ومناسباته مختلفة، ليستدل بواحد منها أو ببعضها على المناسبة. نعم.
صدره أيضا بقوله نحن الآخرون السابقون،
وهو دليل على أنه مأخوذ من الصحيفة. نعم.
قال وبإسناده،
ولذلك لما روى الحديث نحن الآخرون السابقون قال وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فذكر الحديث الذي فيه المناسبة. نعم.
ولا يتأتى فيه المناسبة المذكورة مع ما فيها من التكلف، والظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة معمر عن همام عنه،
يعني هما نسختان.
ولهذا قل حديث يوجد في هذه إلا وهو في الأخرى.
نعم.
وقد اشتملتا على أحاديث كثيرة أخرج الشيخان غالبها، وابتدى كل نسخة منهما حديث نحن الآخرون السابقون.
نعم.
فلهذا صدر به البخاري فيما أخرجه من كل منهما، وسلك مسلم
فيما أخرجه من كل، يعني من صحيفة همام ومن صحيفة الأعرج، لكن في صحيفة همام عندما يرويه عن معمر عن همام، وصحيفة الأعرج عندما يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج. نعم.
وسلك مسلم في نسخة همام طريقا أخرى، فيقول في كل حديث أخرجه منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هو لا يذكر أول حديث وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما رواه، وذكر أحاديث ثم يذكر الحديث الذي هو محل الشاهد. هذا أسلوب من أساليب الرواية لهذه الصحيفة. نعم.
فيذكر الحديث الذي يريده ويشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا من أولها.
نعم، من وسط النسخة لا من أولها، لأن أول حديث في النسخة نحن اللاحقون السابقون. نعم.
قوله الذي لا يجري قيل هو تفسير للدائم،
يعني معنى الدائم هو الذي لا يجري،
والباقي
من الديمومة. وقيل الدائم يعني الذي لا يتحرك. نعم. ولا يدور، من الدوار. نعم.
وإيضاح لمعناه وقيل احترز به عن راكد يجري بعضه كالبركة.
كالمياه البرك. مياه البرك لأنها تزود بمعين آخر أو بإضافة، فهذه ظاهرها أنها دائمة لكن هي في حقيقتها أنها تتحرك.
وقيل احتراز به عن الماء الدائم لأنه يجري منه حيث الصورة الساكن من حيث المعنى.
حيث الصورة فهو إذن الساكن من حيث المعنى. نعم، الدائم بمعنى الساكن.
ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي
وهو الساكن في رواية يعني. نعم، عيد العبارة كذا من أولها.
طيب. وقيل احتراز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة ساكن فيها ساكن من حيث المعنى،
لأنه هو من حيث الصورة كأنه دائم، ومن حيث الواقع هو متحرك. نعم.
ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه التي تقدمت الإشارة إليها، حيث جاء فيها بلفظ الراكد.
نعم،
بدل الدائم. وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وقال ابن الأنباري الدائم من حروف الأضداد،
يعني كلمة دام من حروف الأضداد، يعني الكلمة تستخدم في الشيء وفي معنى الشيء وفي ضده، فتكون بمعنى الثابت. الدائم بمعنى الباقي غير متحرك، وتكون بمعنى المتحرك. ولذلك يقال أصابه دوام بمعنى أن أصيب بداء يحرك رأسه. من يصاب بالدوار يقال يصاب بالدوام، فهي تستخدم بمعنى الثبوت وبمعنى الحركة. نعم.
يقال للساكن والدائر.
نعم،
ومنه
كل منهم يقال له دائم. الساكن يقال دائم، والمتحرك يقال له دائم. نعم.
ومنه أصاب الرأس دوام، أي دوار،
أي دوام أو دوام يعني تحرك.
وعلى هذا فقوله الذي لا يجري صفة مخصصة أو صفة مخصصة لأحد
لأحد المعنيين،
لأحد معنى المشترك،
لأحد معنيي المشترك أو لأحد معاني المشترك.
لأحد معاني المشترك.
المشترك اللفظي عند علماء العربية هو اللفظ الذي يطلق على معنيين متعارضين، فإذا أطلق يحتاج إلى ترجيح أحد المعنيين فيرجح بقرينة تذكر. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.